بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 64 بعد 104: ما حكم الاغتسال للمحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاغتسال للمحرم سنة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اغتسل مرة أو مرتين، ولكنه يجب إذا احتلم وهو محرم فيغتسل من الجنابة، وأما الاغتسال للإحرام فهو سنة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم وضع الطيب قبل الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: التطيب عند الإحرام بعد الاغتسال سنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وكان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم صلى الله عليه وسلم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم تطيب ثياب الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجب على الإنسان أن يغتسل في اليوم الذي ينوي فيه العمرة، أم أن له أن يغتسل قبلها بيوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاغتسال عند الإحرام سنة، فإنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نافست، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتأكل وتحرم، ومن اغتسل قبل الإحرام بيوم لم ينفعه ذلك، لكن الحج أو العمرة صحيحان، لأن الاغتسال ليس بشرط في الحج أو العمرة، بل إنه سنة، إن فعله الإنسان أثيب عليه، وإن تركه فلا إثم عليه، والله الموفق.
الاغتسال عادي
بوزيزو. نعم.
الاغتسال ليس بجنابة.
إيه نعم. اغتسال بسبب الحرام. بسبب الحرام.
إيه لا، الاغتسال ليس بطريقة الجنابة. اغتسال عادي يعني.
هو أي اغتسال يجزئ، لكن الاغتسال على صفة ما ورد في غسل الجنابة أفضل.
نعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يغتسل في بيته ويسافر للحج أو العمرة وينوي إذا وصل إلى الميقات، خصوصا في الأيام الباردة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يغتسل في بيته ويسافر إذا كان اغتساله عند السفر، ولكنه إن تمكن أن يغتسل في الميقات فهو أفضل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد بعض المحرمين يحرم بإزار دون رداء، فما حكم عمرته؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإزار يستر عورته فإن نسكه صحيح، أما إذا كان الإزار لا يستر عورته فإن نسكه غير صحيح، لأن من شروط الطواف ستر العورة، كما جاء في الحديث الصحيح: لا يطوف بالبيت عريان. فإذا كان الإزار ساترا للعورة فإنه يصح النسك، ولكن الأفضل أن يحرم بإزار ورداء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير، فهل يصلي فيه وفيه الدم؟ وماذا يفعل المحرم في الطواف والسعي؟ فأجاب فضيلته بقوله: الدم إذا كان طاهرا فإنه لا يضر إذا وقع على الإحرام أو غيره من الثياب، والدم الطاهر من البهيمة والذي يبقى في اللحم والعروق بعد ذبحها، كدم القلب ولم الفخذ ونحو ذلك. وأما إذا كان الدم نجسا فإنه يغسل سواء في ثوب الإحرام أو غيره، وذلك الدم المسفوح، فلو ذبح شاة مثلا وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يغسل هذا الذي أصابه، سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام أو على بدنه، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: يعفى عن الدم اليسير لمشقة التحرز منه. وأما قوله: وماذا على المحرم في الطواف والسعي؟ فعليه ما ذكره العلماء من أنه يطوف بالبيت ويجعل البيت عن يساره، ويبدأ بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود 7 أشواط لا تنقص، وكذلك يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لا تنقص، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وما يفعله الحجاج معروف في المناسك، فليرجع إليه هذا السائل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما السنة في الإزار والرداء للمحرم؟ هل يشترط أن يكونا جديدين؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يشترط في الإزار والرداء أن يكونا جديدين، ولكن يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين أبيضين، وكلما كان أنظف فهو أحسن، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرمة أن تغير الثياب التي أحرمت فيها؟ وهل للإحرام ثياب تخصه؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال. وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير شيئا من ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها، وليس للإحرام ثياب تخص بالنسبة للمرأة، بل تلبس ما شاءت، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نخب للعين، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين. وأما الرجل فإن له لباسا خاصا في الإحرام وهو الإزار والرداء، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم أداء السنة في مسجد الميقات وكم عددها؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك سنة تختص بمسجد الميقات ولا بالإحرام، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أراد أن يحرم صلى ركعتين، لكنه أهل بعد صلاة، بمعنى أنه صلى الفريضة ثم أهل أي لبى. ولهذا كان القول الراجح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة، لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة.
نحن لكن ينبغي
أن يجعل الإحرام أو أن يجعل الإحرام بعد صلاة، فإن كان وقت فريضة انتظر حتى
انتظر
حتى يصلي الفريضة ويحرم. إن كان في وقت نافلة كصلاة الضحى مثلا أو صلاة ركعتين بعد الوضوء أو صلاة تحية المسجد فليكن إحرامه بعد هذه الصلاة. أما أن ينوي صلاة خاصة للإحرام فإن هذا لا أعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم ركعتي الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: ركعة الإحرام وهم الركعتان اللتان يصليهما من أراد الإحرام غير مشروعتين، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن للإحرام صلاة تخص. وإذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعيتهما فإنه لا يمكن القول بمشروعيتهما، إذ إن الشرائع إنما تتلقى من الشارع فقط. ولكنه إذا وصل إلى الميقات وكان قريبا من وقت إحدى الصلوات المفروضة فإنه ينبغي أن يجعل عقد إحرامه بعد تلك الصلاة المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. كذلك لو أراد الإنسان أن يصلي سنة الوضوء بعد الاغتسال وكان من عادته أن يصلي سنة الوضوء فإنه يجعل الإحرام بعد هذه السنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم يجعل الإحرام بعد سنة الوضوء إن كان من عادته أنه يصليها، فإذا لم يكن من عادته أنه يصليها فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى أنه لا بأس، فلا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئا أن يفعله في كل حال، فما دام السنة في الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فهذا لا بأس به ولا حرج، حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عندي كتاب لفضيلتكم قلتم فيه عند نية الإحرام يصلي الفريضة إذا كان وقت فريضة، وإلا صلى ركعتين يقصد بها سنة الوضوء، فما معنى هذا الكلام؟ فأجاب فضيلته بقوله: معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا اغتسل عند الميقات يريد الإحرام بحج أو عمرة، فإن كان في وقت صلاة فريضة مثل أن يكون قد حان وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر صلى تلك الفريضة ثم أحرم بعدها، وإن لم يكن وقت فريضة كما لو كان وصوله إلى الميقات في وقت الضحى أو في الليل بعد صلاة العشاء، فإنه في هذه الحال بعد أن يغتسل ويتوضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء، لأنه يسن بعد كل وضوء أن يصلي الإنسان ركعتين، فإذا صلى هاتين الركعتين فإنه يحرم بعدهما، وبه يعلم أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لأنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى للإحرام صلاة تخصه. وعلى هذا فإذا لم يكن هذا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتصر على ما جاءت به السنة، وهو أن يحرم عاقب صلاة مشروعة بغير الإحرام، إما سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو صلاة الفريضة إن كان وقت فريضة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للإحرام صلاة تخصه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان وقت فريضة جعل إحرامه بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يتقصد للإحرام صلاة تخصه صلاة خاصة فلا، ولو أحرم بدون صلاة مفروضة كما لو صادف إحرامه ضحى ولم يصلي فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للإحرام صلاة تخصه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم. أما إذا وصل إلى الميقات في غير وقت الفريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام، ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان في وقت الضحى أو أن يصلي سنة الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وصلى سنة الوضوء وأحرم بعد ذلك فحسن. وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلاة خاصة للإحرام، ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة. وإن صلى بنية الوضوء فهذا حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل للإحرام صلاة تخصه؟ فأجاب فضيلته بقوله: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال إن الإحرام له صلاة تخصه، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخصه، وأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صل في هذا الوادي المبارك، يعني صلاة الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة مفروضة. ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتساله للإحرام ووضوءه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير، ويكون الإحرام عقب سنة الوضوء. ولكن هل يهل من حين أن يحرم أم يهل إذا ركب؟ من العلماء من يقول: لا يهل إلا إذا ركب، ومنهم من قال: يهل عند إحرامه، ويهل إذا ركب، ويهل إذا علت به ناقته على البيداء إذا كان محرما من ميقات أهل المدينة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز التلفظ بالنية لأداء العمرة أو الحج أو الطواف والسعي بالبيت الحرام، ومتى يجوز التلفظ بها؟ فأجاب فضيلته بقوله: التلفظ بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الصيام ولا في أي شيء من عباداته، حتى في الحج أو العمرة لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أريد كذا وكذا، ما ثبت عنه ذلك ولا أمر به أحدا من أصحابه. وغاية ما ورد في هذا الأمر أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها شكت إليه أنها تريد الحج وهي شاكية مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وإنما كان الكلام هنا باللسان لأن عقد الحج بمنزلة النذر، والنذر يكون باللسان لأن الإنسان لو نوى أن ينذر في قلبه لم يكن ذلك نذرا ولا ينعقد النذر. ولما كان الحج مثل النذر في لزوم الوفاء عند الشروع فيه، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط بلسانها وأن تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما ما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله: إن جبريل أتى في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة أو عمرة وحجة، فليس معنى ذلك أنه تلفظ بالنية، ولكن معنى ذلك أنه يذكر نسكه في تلبيته، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بالنية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في شرحكم لرياض الصالحين قلتم: إن كل نية يتلفظ بها في كل عمل فهي بدعة، ومثلتم بالصلاة والصوم والحج، فهل التلفظ بنية الحج داخل في البدعة أم أن ذلك سهو؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بسهو، بل التلفظ بنية الحج كالتلفظ بنية الصوم والزكاة والصلاة، يعني أنه لا يقول الإنسان: اللهم إني نويت الحج، لكن ينوي بقلبه ويعرب عما في قلبه بلسانه فيقول: لبيك عمرة. وأما أن ينطق بالنية قبل أن يدخل في النسك فيقول: اللهم إني نويت كذا، فهذا بدعة، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين أراد الإحرام بالعمرة أو الحج: اللهم إني نويت العمرة، أو اللهم إني نويت الحج. فإلى فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يشكر على بعض الناس النطق بالنية إذا قال الحاج لبيك عمرة مثلا، أو قال أو قول المضحي: هذه عن فلان، أي تسمية صاحب الأضحية عند الذبح، فأرجو رفع الإشكال. فأجاب فضيلته بقوله: لا إشكال في ذلك، لأن قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه، لم يقل: اللهم إني أريد أن أضحي، كما يقوله من ينطق بالنية، بل أظهر ما في قلبه فقط. وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها وذبحها فقد نوى. وكذلك يقال في النسك: لبيك حجا لبيك عمرة، وليس هذا من باب ابتلاء النية، لأنه قد نوى من قبل. ولهذا لا يشرع أن نقول: اللهم إني أريد العمرة، اللهم إني أريد الحج، بل انوي بقلبك ولب بلسانك. وأما التكلم بالنية في غير الحج والعمرة والأضحية فهذا أمر معلوم أنه ليس بمشروع، فلا يسن للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يقول: اللهم إني أريد أن أتوضأ، اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو بالصلاة: اللهم إني أريد أن أصلي، اللهم إني نويت أن أصلي. كل هذا غير مشروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
الآن الراجح يقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها للحج.
ما في بأس،
ما في بأس.
سبحان الله، شوف يعني أهل العلم كيف طريقتهم في كشف الشبه والمتشابه من المسائل. يعني شوف هذه المسألة النية، يظن بعض الناس قول الملبي لبيك اللهم عمره ولبيك اللهم حجا أن هذا من إعلان النية وعقد النية، ويستشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الأضحية قال بسم الله اللهم هذا عن محمد وعلى محمد، ويقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره، وما علم أن هذا لا يعني التلفظ بالنية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نويت أن أحج، نويت أن أعتمر، نويت أن أضحي، إنما كان ذلك من باب إظهار عظم هذه الشعيرة وهذه العبادة. فهذا يعتبر يسمى عند أهل العلم إهلال، لأن الإهلال هو رفع الصوت، فهو رفع الصوت بشيء قد سبقت نية القلب، قد سبق القلب نية النية. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، عند الإحرام كانت نيتي عمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكنني قلت حجا متمتعة به إلى العمرة، والعمل كان بالنية لا باللفظ، فما هو الموقف من هذا العمل وهذا الحج، وهل هو صحيح بالنية أم باللفظ؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كان الذي لفظت به سبقة لسان غير مقصودة منك فلا أثر له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت نيتك أن تحرمي بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، ولكن غلطت وقلت أحرمت بالحج متمتعة به إلى العمرة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضر، لأن العبرة بما في القلب، سبق اللسان بغير ما يقصد الإنسان لا يضره شيئا، والله الموفق. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة تقول قبل 3.5 سنوات نويت أداء فريضة الحج، وقمت من منزلي بنية الحج، وذهبنا وأحرمت من الميقات، وقلت نويت نية العمرة، وبعدها سألني زوجي فقال لي ماذا نويت، وقلت له نويت حجة وهي حجة الفرض، وبعدها ذهبت إلى منى وأديت جميع مناسك الحج ووقفت بعرفة، وكانت كل أدعيتي في جميع المناسك أن يتقبل الله مني حجتي، فماذا تكون هذه حجة أم عمرة، وماذا علي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كنت أولا نويت العمرة ثم نويت الحج فإنك تكونين قد أدخلت الحج على العمرة، فإذا فعلت ذلك فإنك تكونين قارنة، وهذا كاف للحج والعمرة، وما فعلته يكون أحد صفتي القران، لأن القران صفتين، الأولى أن ينوي الإنسان العمرة والحج من أول إحرامه، والثانية أن ينوي العمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، والله الموفق.
لكن في هذه المسألة يبدو أن المراد الحج، أما قول نويت العمرة يمكن سبق لسان أو أنها عدم معرفة، يعني لأن ما تقصده، لأن لو قلنا أنها يعني صارت قارنة لألزمناها بالهدي وهي لم تذكر هدي.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما الذي يجب على المسلم الذي ينوي الحج والعمرة في وقت واحد، وهل يقبل أن يحج لنفسه والعمرة يهديها للوالد؟ أجاب فضيلته بقوله إذا كان الإنسان يريد الإحرام بالحج والعمرة جميعا في آن واحد فإنه يقول عند الميقات لبيك عمرة وحجة، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فإذا وصل إلى مكة أول ما يصل فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة للحج والعمرة جميعا سعيا واحدا، ويبقى على إحرامه ويخرج مع الناس ويؤدي الحج، فإذا كان يوم العيد فرمى ونحر وحلق ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ينوي به طواف العمرة والحج جميعا، هذا هو القارن، وعليه هدي يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، يأكل منه ويهدي ويتصدق، ويجوز للإنسان أن يجعل ثواب العمرة لأحد
كذا وعليه. ويجوز للإنسان ولا ويجوز الإنسان؟
ويجوز للإنسان، ويجوز للإنسان أن يجعل ثواب العمرة لأحد والديه وثواب الحج له إذا كان قد أدى الفريضة من قبل، والأفضل للإنسان أن يحرم أولا بالعمرة ثم إذا انتهى منها حل وبقي حلالا إلى يوم الثامن من ذي الحجة ثم يحرم بالحج، وهذا هو التمتع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به، وعليه فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالعمرة، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر ولبس ثيابه، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، امرأة تسأل وتقول أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة، ولا تعلم النية فيها وتقول لا خمس حجج ويتحج يوم التروية تذهب مع الناس إذا ذهبوا عرفة ذهبت وكذلك مزدلفة وترمي الجمار ليس لها نية محددة من الأنساك الثلاثة فتسأل عن صحة حجها في هذه الأعوام. فجاءوا فضيلته بقوله الظاهر أن حجها صحيح لأنها كأنها تقول أحرمت بما الناس محرمون به والإحرام بما أحرم به دون بما أحرم به فلان جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له بما أهللت فقال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فإن معي الهدي فجعله قارنا. وأما أبو موسى الأشعري فقال إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة لأن التمتع أفضل من القران. فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس وإنها تقول دربي درب الناس لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوما أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم. أما بعد أن فعل ويأتي ويقول ما الحكم هذا لا شك أنه خلاف الأولى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من حج مع الناس دون تحديد نسك فأجاب فضيلته بقوله ماذا قال هذا الحاج عند الإحرام لبيك ماذا لبيك مع الناس لا بد أن يعين حج أو عمرة أو ما أشبه ذلك لكن لو قال لبيك بمثل ما أحرم به فلان يعني معه طالب علم مثلا فقال لبيك بمثل ما أحرم به فلان فيكفي وينظر فلان ماذا لبى به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى اليمن وقدم عليه في مكة في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بما أهللت قال قلت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن معي الهدي فقال فلا تحل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرك علي بن أبي طالب في الهدي فصار عليهم كأنه قد ساق الهدي ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل إلا يوم العيد. أما أبو موسى فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلها عمرة اجعلها عمرة لأن أبا موسى لم يسق الهدي والشاهد من هذا أنه يجوز أن يحرم الإنسان بما أحرم به فلان ويسأل أنت أحرمت بحج أو بعمرة ويمشي على ما هو عليه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بعض العوام من الرجال والنساء حينما يأتون إلى المواقيت للعمرة يقولون من أراد أن يدخل بشيء إلى مكة مثل شنطة أو بفلوس فليحرم بها معه فهل لهذا أصل وهل هو بدعة وإذا نسي الإنسان أن يتطيب عند الإحرام فهل يتطيب بعد الإحرام؟ فجاوب فضيلته بقوله لا أصل لهذا إطلاقا وهو غلط ولا يسمى بدعة وإنما هو ناشئ عن الجهل حتى لو فرضنا أن الإنسان أحرم بدون نعال ثم لبس النعال فلا شيء في ذلك. أما قول بعض العوام لا بد أن تحرم في نعالك ولا تفسخها حتى تنتهي من الإحرام يعني ما تغيرها فهذا غلط وتغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى جائز وتغير النعال ولبس النعال وإن كنت حين الإحرام غير لابس جائز. أما الطيب إذا لم تتطيب قبل الإحرام فلا تتطيب بعد الإحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هو الاشتراط وما حكمه فجاب فضيلته بقوله صفة الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني فإنني أحل فإذا حبسني حابس أي منعني مانع عن إكمال النسك وهذا يشمل أي مانع كان لأن كلمة حابس نكرة في سياق الشرط فتعم أي حابس كان. وفائدة هذا الشرط أنه لو حصل له حابس يمنعه من إتمام النسك فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه. فقد اختلف أهل العلم في الاشتراط فمنهم من قال إنه سنة مطلقا أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط سواء كان في حال خوف أو في حال أمن لما يترتب عليه من الفائدة والإنسان لا يدري ما يعرض له. ومنهم من قال إنه لا يسن إلا عند الخوف أما إذا كان الإنسان آمنا فإنه لا يشترط فإنه لا يشترط. ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا والصواب القول الوسط وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا فإنه يشترط وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط. وبهذا تجتمع الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وأذن بل أرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه. وعلى هذا فإننا نقول إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرأ ويمنعه من إتمام النسك فليشترط أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير وإن لم يكن خائفا فالأفضل أن لا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم يشترط بأي كلام هو يعبر به عن نفسه؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى.
نعم، هذا ضابط جيد، أن الصيغ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يتعبد بلفظه ومنها ما لا يتعبد بلفظه. فالذي لا يتعبد بلفظه لو أتى بما يدل عليه كفى، ومنها إيش؟ تسوية الصفوف: صفوا، استووا، ساووا صفوفكم. ما يلزم أن الإنسان يقول اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ما يلزم الإنسان يقولها، لو قال ما يدل على يعني تسوية الصفوف يكفي. إن قال هذا ما في بأس، لكننا لا نقول أنه إيش يلزمك أنك تقول من الألفاظ الواردة، لأن بعض الناس ينكر مثل هذا، يقول لك لا، يعني مثلا لو قلت ساووا صفوفكم، تقاربوا، سدوا الخلل، يقول هذا ما ورد. اللي ورد يعني: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فساووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقام الصلاة أو من تمام الصلاة. تقول لا، المقصد تسوية الصف بأي شيء، ولذلك تسوية الصف سنة تحصل بأي شيء، حتى لو أنك التفت يمين وشمال ونظرت لهم، هذه من تسوية الصف. الكلام إن كان ثمة حاجة تكلم الإنسان، إذا ما في حاجة ما يتكلم، بالعكس يكون هذا حتى معيب. إذا كان الصف مستوي وتتكلم، قالوا هذا متكلم، تكلم، سوينا ولا ما سوينا؟ فما يصير إيش لتسويتك أي اعتبار، لكنك حينما تنظر، وهذا النظر يقوم مقام التسوية، ثم لا تتكلم إلا إذا لزم الكلام، فتكلمت علموا أن هناك خلل، فصار كل كلامك اعتبار.
مسح الصدور
إن كان ثم حاجة، ما نقول أنه يعني هو السنة، نقول إن كان حاجة لا بأس.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما فائدة الاشتراط بالحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الاشتراط بالحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام إن حبسه حابس فمحله حيث حبس. وقد اختلف العلماء رحمه الله في مشروعية الاشتراط، فمنهم من قال إنه ليس بالمشروع مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجة في حجه ولا في عمرته. ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية، أتي به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض، والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي أو يصوم أو يطعم، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما. ومن العلماء من قال إنه مشروع مطلقا، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل. ومن العلماء من قال: إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا. والصحيح أن الاشتراط ليس بالمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه إتمام نسكه، مثل أن يكون مريضا ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه، فهنا يشترط. وأما إذا لم يكن خائفا من عائق يمنعه أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط. وهذا القول تجتمع به الأدلة، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر وحج ولم يشترط، ولم يقل للناس على سبيل العموم اشترطوا عند الإحرام، ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية أي مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط، ومن لم يكن فإنه لا يشترط. أما فائدة الاشتراط فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنع من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، يعني تحلل وليس عليه فدية ولا قضاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أريد الحج وأنا شاكية، قال: لا، حجي واشترطي، ما معناه؟ وبعض الناس يقول إنه مشروع على كل حال في هذا الزمان لكثرة الحوادث، فما رأيكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: المعنى أنها تقول إن حبسني حابس أي منعني مانع من إتمام النسك فإنني أحل وقت وجود ذلك المانع. وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط لأنها كانت تخاف ألا تتم النسك من أجل المرض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تشترط. وأما من لم يكن خائفا من إتمام النسك فإنه لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا اشترطوا عند الإحرام هذا الشرط. ولهذا كان القول الراجح أن الاشتراط ليس بمستحب ولا مشروع إلا لمن كان خائفا من عدم إتمام نسكه، وهذا القول هو القول الذي يجمع بين الأدلة. وأما من نفى الاشتراط مطلقا أو أثبت الاشتراط مطلقا فإنه لا بد أن يقع في مخالفة لبعض النصوص. أما قول بعض الناس إننا في هذا الزمن خائفون بكل حال لكثرة حوادث السيارات، فجوابنا عن هذا أن حوادث السيارات بالنسبة لكثرتها ليست بشيء، فإن السيارات تكون عشرات الآلاف، وإذا حصل من عشرات الآلاف حادثة أو حادثتان أو عشر أو عشرون حادثة فليست بشيء. والحوادث كائنة، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته يوم عرفة فمات، وهذا حادث وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الحوادث محتملة حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يرشد الأمة إلى الاشتراط إلا لمن كان خائفا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: مع الحوادث التي تقع في الحج هل يستحسن أن نشترط عند الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: أرى ألا يشترط الإنسان عند الإحرام، لأن هذه الحوادث والحمد لله قليلة بالنسبة للحجاج وقليلة بالنسبة للسيارات أيضا متى تحدث في أي سنة، وكذلك أيضا بالنسبة للحجاج حوالي 2,000,000 ما أصيب منهم أحد ولا 100,000، فالمصائب قليلة والحوادث قليلة والحمد لله. وكون الإنسان لا يشترط اتباعا للسنة وتوكلا على الله عز وجل واحتسابا للأجر فيما لو حدث حادث أفضل من كونه يشترط، لكننا لا نمنعه من الاشتراط، نقول الأفضل ألا تشترط وإن اشترطت فلا بأس.
وهذا فيه إشارة إلى أن في الاشتراط أن سبحان الله أن من خصائص الحج والعمرة أن المتلبس بهما لا يحل ولا يخرج منهما إلا بالإتمام، وهذا يعني يدل على ما قاله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فليس الإنسان أن يدخل في الإحرام ثم متى شاء أفسده أو خرج منه، كما لو إنسان صام ثم بعد ذلك قال ما نمكمل الصيام حتى في النفل، نقول ما يجوز. نعم. ولو كان هذا جائز ما الفائدة الاشتراط؟ خلاص ما إذا حصل عارض يخرج الإنسان وانتهى الأمر. نعم.
هذه يمنية أو سعودي خلاص ما نكمل،
لو حتى قال هذا الشيء يجب عليه أن يستمر،
النية ما تفسد
لا، حتى لو قلنا فساده مع أنه ما تفسده، ما لا يجب عليه أن يستمر في الحج. نعم. والعمرة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا وصلت المرأة الميقات قاصدة العمرة ولكنها حائض فماذا تفعل؟ فجاءت فضيلته بقول: العمل في هذه الحال أنه ينبغي للمرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض وخافت ألا تطهر أهلها فتحرم وتشترط وتقول: اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. فإن كانت هذه المرأة قد اشترطت فإنها ترجع مع أهلها ولا شيء عليها، وإن لم تكن اشترطت فإنها تبقى على إحرامها ويبقى معها محرم حتى تطهر ثم تقضي عمرتها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة للاشتراط بالحج هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحال ويقول إن حبسني حابس؟ فأجاب فضيلته بقولها: الاشتراط بالحج أن يقول عند عقد الإحرام إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض أو امرأة تخاف من الحيض أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط، وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط فيعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأنساك التي يمكن أن يحرم بها الذي يريد الحج أو العمرة، وما أفضلها، وكيف يحرم من كان في الطائرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأنساك التي يخير فيها المحرم هي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي بها كاملة ويحل منها. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وعليه، فإذا وصل إلى الميقات اغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام ثم قال لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة، ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة أيضا، ثم قصر من شعر رأسه وحل تحللا كاملا، فيباح له كل شيء كان محظورا عليه في الإحرام من اللباس والطيب والنساء وغير ذلك. إذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرام من مكان الذي هو فيه واغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام ثم خرج إلى منى فأدى بقية مناسك الحج. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج مفردا، فإذا وصل إلى الميقات أحرم قائلا لبيك حجا، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للحج بين الصفا والمروة واستمر في إحرامه حتى يوم العيد. أما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فإذا وصل الميقات قال لبيك عمرة وحجا، فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم ثم سعى للعمرة والحج واستمر في إحرامه إلى يوم العيد. فالقارن والمفرد في الأفعال سواء لكنهما يختلفان من وجه آخر. فالقارن حصل له في نسكه عمرة وحج ويجب عليه الهدي كما يجب على المتمتع، وأما المتمتع يختلف عنهما حيث أنه يفرد العمرة وحدها ويفرد الحج وحده وعليه الهدي، وكذلك القارن. والهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحها في أيام الذبح يأكل منها ويهدي ويتصدق، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأفضل هذه الأمساك التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وأكد عليهم إلا إذا كان مع الإنسان هدي ساق أو من الميقات، فإن الأفضل أن يكون قارنا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يأمرهم أن يجعلوا نسكهم تمتعا، لولا أن معي الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. بالنسبة للإحرام في الطائرة، يغتسل الإنسان في بيته ويأخذ معه ثياب الإحرام، فإذا ركب لبسها، وإذا كان من مطار القصيم مثلا ومضى 35 دقيقة أو 40 دقيقة من إقلاع الطائرة أحرم بمعنى لبى، فيكون متهيئا لابسا ثياب الإحرام قبل هذه المدة. إذا مضت يبدأ بالتلبية لبيك عمرة على ما سبق. أما المطارات الأخرى إذا لم يكن إعلان عند وصول الميقات فإن الإنسان يسأل المسؤولين متى يكون الإحرام، وإذا خاف فوات الميقات لسرعة الطائرة فلا حرج عليه أن يحتاط ويحرم قبله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما أفضل نسك بالنسبة للحاج الذي يريد أن يحج لأول مرة بالتفصيل بارك الله فيه، فجاب فضيلته بقوله أفضل نسك للحاج أن يحرم بالعمرة أولا من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى للعمرة وقصر ثم لبس ثيابه وحل من إحرامه إحلالا تاما. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه وخرج إلى منى وبات بها ليلة التاسع، فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف بها إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع منها إلى مزدلفة فيبيت بها ويصلي الفجر، فإذا أسفر جدا دفع إلى منى فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويرمي في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاث كلها، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ثم إن شاء تعجل فخرج، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال. وإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. هذا أفضل الأنساك، ويسمى عند أهل العلم التمتع، لأن الرجل تمتع فيما بين العمرة والحج حيث إنه أحل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له بين العمرة والحج، فهذا هو أفضل الأنساك. فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها، ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرناه هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحابه به وقال افعلوا ما أمرتكم به. أما النوع الآخر من الأنساك فهو القران، هو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة جميعا من الميقات، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج والعمرة وبقي على إحرامه لا يحل. فإذا كان اليوم الثامن خرج إلى منى وفعل للحج كما ذكرنا أولا، لكنه ينوي بطوافه في طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد، ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا كما ينوي بالسعي الذي سعاه بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرك لعمرتك وحجك. أما الإفراد هو النوع الثالث من أنواع النسك، وأن يحرم بالحج وحده من الميقات ويبقى على إحرامه صفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن، إلا أنه يحصل به نسك واحد والثاني النسكان، ولهذا وجب على القارن الهدي ولم يجب على المفرد، لأن القارن حصل له نسكان عمرة وحج، ولذا وجب الهدي. أما المفرد لم يحصل له إلا نسك واحد فقط فلا يلزمه الهدي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما صفة القران، فأجاب فضيلته بقوله القران له صورتان. الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من الميقات ويقول لبيك عمرة وحج عمرة وحجا. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل العمرة عليه قبل أن يفعل شيء من أفعال الحج كالطواف والسعي مثلا، والقارن يبقى على إحرامه. فإذا قدم مكة
هذه ثلاث صور للقران، أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من الميقات لبيك اللهم حج وعمرة، أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، الثالثة أن يحرم بالحج وحده ثم يدخل عليه العمرة قبل أن يفعل شيء من أفعال الحج كالطواف والسعي. هذا الثالث قال الشيخ موضع خلاف، لأن المشهور من مذهب أن هذه الصفة لا تكون قرانا. نعم.
والقارن يبقى على
إحرامه. والصحيح أن تكون قران، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل أهل بالحج ثم جاءه جبريل فقال اجعلها حجة في عمره. نعم.
والقارن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد، ويلزمه هدي كهدي المتمتع. أما المفرد فإنه يحرم بالحج مفردا من الميقات، فإذا قدم مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولم يحل إلا يوم العيد، فيكون القارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة وحج ويلزمه الهدي، وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه هدي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من ينتهي من الإفراد ثم يعتمر؟ فجاءوا فضيلته بالقول هذا العمل لا أصل له في السنة، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج وهم خير القرون، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة المؤمنين رضي الله عنها، حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ليكون نسكها أو ليكون نسكها قرانا، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. فلما انتهى الحج ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي حولتها إلى قران، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل، فخرج بها وأتت بعمرة. فإذا وجدت الصورة التي حصلت لعائشة رضي الله عنها وأرادت المرأة أن تأتي بعمرة، فعينئذ نقول لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن هذا أمر ليس بمشروع أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة لا بتفقه من عنده ولا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة، لأن ذلك أمر سهل عليه من حيث إنه قد خرج مع أخته. والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما جاء في السؤال ليس له أصل من السنة. نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد أتى بحج مفرد، فإنه في هذه الحال في ضرورة أن يأتي بعد الحج بالعمرة ليؤدي واجب العمرة، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يخرج إلى التنعيم أو إلى غيره من الحل فيحرم بعمرة منه ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما رأيكم؟
إذن العمرة لا يأتي بها المفرد بعد حجه إلا في حال إيش؟ أنه يرى أنه لا يستطيع الرجوع إلى مكة مرة أخرى فيعتمر، لأن باعتبار إيش؟ أن الحج والعمرة واجبان، وهذا ما ذكره هذا هو المشهور من المذهب، وذلك بعض الناس يشكل عليه ما يوجد في كتب الفقه كالدليل والزاد، أو الدليل بالأخص أنه في الإفراد أنه إذا انتهى من نسكه اعتمر، نقول لأجل إيش؟ أن يؤدي العمرة بسبب بلوغه مكة. نعم.
بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما رأيكم في من استدل للأنساك الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليهلن عيسى بن مريم من فج الروحاء بالحج والعمرة أو ليثنيانهما جميعا جمعا؟
إيش أو
ليثنيانهما؟
إيه؟
أو ليثنيانهما جمعا، رواه مسلم. وفي رواية فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما، فأجاب فضيلته بقوله يحتاج إلى تأمل. بفضلة الشيخ رحمه الله تعالى،
ليهل عيسى بن مريم من فج الروحة،
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، من اعتمر عن شخص وحج عن نفسه أيكون متمتعا؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا اعتمر الإنسان عن شخص وحج عن نفسه فهو متمتع فيجب عليه الهدي، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال العلماء ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فيكون متمتعا ولو كانت العمرة لشخص واحد الحج لشخص آخر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، من فسخ القران وجعله تمتعا بعدما اعتمر بأربعة أيام هل عليه شيء؟
من فسخ القران وجعله تمتعا بعدما اعتمر بأربعة أيام، نعم.
فأجاب فضيلته بقوله إذا كان الإنسان قدم إلى مكة قادماً ولم يسبق الهدي قلنا له افسخ الحج واجعله عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وكان الناس على ثلاثة أقسام، قسم مفرد وقسم قارن وقسم متمتع، فمر النبي صلى الله عليه وسلم القارنين والمفردين أن يفسخوا نيتهم إلى نية العمرة إلا من ساق الهدي، وسوق الهدي في وقتنا هذا غير موجود. وعلى هذا فنقول كل من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لإعطاء النفس شيئا من الراحة، لأن الإنسان إذا تحلل ولبس وتطيب وإذا كان زوجته معه تمتع بها، لكن لو بقي محرما لكان في ذلك مشقة ومخالفة للأفضل أيضا، فإذا طاف وسعى وهو قارن أو مفرد قلنا الحمد لله الآن انهي عمرة وقصر وتحلل ولو كان بعد أربعة أيام فلا مانع، لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قام بعض الناس
لكن من قدم مكة إلى مكة في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا، لأن من هذا العلم من يقول إيش أنه لا يمكن التمتع، لأن أول أعمال الحج وأيام الحج يكون في اليوم الثامن خلاص، والتمتع إنما يكون إيش أن يكون بين أداء العمرة وقبل دخول وقت الحج، الآن دخل وقت الحج فإذا انتهى الإنسان أو أن الإنسان قدم بعد زوال الشمس فليس له إلا القران أو الفراد.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قام بعض الناس بعمرة من المدينة بعد زيارتهم لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق أوقفهم المرور لوجود الضباب فأشار أحدهم بجعل حجهم إفرادا لأنهم لا يعلمون متى وصولهم ففعلوا، هل هذا صحيح أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي يظهر لي من سؤال هذا الأخ أنهم كانوا أحرموا بالعمرة متمتعين وخافوا ألا يتمكنوا من أداء العمرة قبل الحج فأحرموا بالحج، فهذا إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قرانا ولم يكن إفرادا، ومعنى أنه كان قرانا أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين، فإن القران له صورتان، الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من أول عقد الإحرام، الثانية أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولا ثم بدأ لكم أن تجعلوها حجا فإنكم تكونون قارنين، فإن كنتم قد ذبحتم هديا في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة، فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا، فمن لم يجد الهدي منكم أي ما يشتري به الهدي فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن. وقول السائل إنهم زاروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل إليه من الأمور المشروعة، لكن كيف يزور قبره صلى الله عليه وسلم يقوم أمام قبره مستدبرا القبلة ووجهه إلى القبر فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اقتصر على الأول هو السلام كفى. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، ورضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وإن اقتصر على السلام أجزأ. ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون تجاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وإن اقتصر على السلام فلا حرج. وإن تيسر له زيارة شهداء أحد فحسن، لأن فيهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو لهم هناك. والقاصد إلى المدينة سواء من بلده أو من المملكة العربية السعودية يكون قصده من السفر، والسفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص يحج حجا متمتعا، هل يجوز أن يؤدي العمرة لنفسه والحج عن شخص آخر؟ فجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز ذلك، يجوز للمتمتع أن يجعل عمرته لنفسه والحج لشخص آخر، أو يجعل العمرة لشخص آخر والحج لنفسه، وهذا في من أدى الفريضة عن نفسه. أما من لم يؤديها فليحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه أولا ثم عن غيره ثانيا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يفرق في الفتوى السابقة بين من كان متبرعا من نفسه ومن كان آخذا حجا عن غيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما المتبرع لغيره بالعمرة أو بالحج فالأمر إليه، وأما من أخذ نيابة عن غيره فإن المعروف عندنا أن النائب يحج عليه، أن النائب يجب عليه أن يعتمر ويحج، وتكون العمرة والحجة لمن أعطاه المال، والعمل بالعرف واجب عند الإطلاق، فيرجع في ذلك إلى العرف أو فيرجع في ذلك إلى العرف. والعرف عندنا كما أن العمرة والحج كلتيهما لمن أعطاه المال، وبناء على ذلك لا يحل له أن يجعل العمرة لنفسه، بل تكون للذي أعطاه المال والحج للذي أعطاه المال.
نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.